قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
رمضان لم يبقى على رمضان إلا قرابة شهر وبضعة أيام، وكثير من النساء تكون على الواحدة منهن أياما أفطرتها بسبب حيضها أو بسبب نفاسها أو بسبب حملها أو بسبب رضاعها ولم تقض هذه الأيام بعد، والسائلة كغيرها من النسوة ما زالت تؤخر القضاء حتى الآن، وهي تسأل هل هو أصلا على الفور، فتكون بتأخيره آثمة لأنها لم تقضي رمضان، لم تقضي عدة ما عليها من رمضان بعد انقضائه مباشرة، أم أنه يمكن التأخير إلى أيام أخر وبالتالي لا تكون هذه المرأة آثمة. المسألة فيها اختلاف بين أهل العلم، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن قضاء رمضان يعني قضاء الأيام التي تفطرها المرأة في رمضان على الفور، يعني تبادر بعد انتهاء رمضان مباشرة بقضاء ما عليها من أيام أفطرتها في رمضان. لماذا؟ قال المحققون لأن هذا أسرع في إبراء ذمة العبد مما عليه من حق الله عز وجل، هذا أسرع في إبراء ذمة المرأة مما عليها من الأيام التي أفطرتها وهي حق لله عز وجل عليها، فإذا أدى العبد حق الله تبارك وتعالى بسرعة فقد أبرأ ذمته أمام الله عز وجل خشية العوارض، خشية العوارض، لأنها يمكن أن تمرض ويمكن أن تموت، فإذا مرضت ولم تتمكن من القضاء بعد أن كان لها سعة في القضاء بعد رمضان وتأخرت عن القضاء، معنى ذلك أنها لن تتمكن من القضاء وبالتالي تكون بسبب تأخيرها القضاء آثمة. وذهب الجمهور أيضا إلى أنه على الفور حتى يتم في حقها صيام رمضان، لأن أيام رمضان ستبقى ناقصة في حق هذه المرأة التي عليها عدة من الأيام أفطرتها ولم تقضيها بعد. هذا هو القول الأول في المسألة، قول جمهور الفقهاء، لكن المحققين من أهل العلم ذهبوا إلى أن قضاء رمضان ليس على الفور إنما هو على التراخي، وهذا هو القول الصحيح الذي أعتقده، هذا هو القول الصحيح الذي أعتقده. استدل المحققون على ذلك بأكثر من دليل. الأمر الأول، قالوا إن الله تبارك وتعالى نص في كتابه فقال فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر جاءت نكرة، وبالتالي فقوله أيام أخر لم يعين أياما بعينها، إنما جعل الأمر على السعة وجعل الأمر على التراخي، فأي أيام أخر قضتها المرأة مما عليها بعد رمضان أجزاؤها ذلك، ولم يعين الله عز وجل أياما معينة بعد رمضان، إذن الأمر على السعة، يمكن أن تقضيه على امتداد السنة كاملة بعد رمضان بشرط ألا يدخل عليها رمضان الآخر دون أن تقضي ما عليها من حق الله عز وجل. كذلك استدل المحققون على أن قضاء رمضان ليس على الفور إنما يمكن أن يتأخر حتى على امتداد أيام السنة التالية بعد رمضان شريطة ألا يدخل رمضان الآخر عليها إلا وقد أدت ما عليها من حق الله عز وجل. استدلوا بفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحديثها في صحيح مسلم وغيره، قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، يعني يكون عليها أيام أفطرتها رضي الله عنها بأي سبب كان، ولا تقضي هذه الأيام إلا في شهر شعبان، يعني قبل رمضان الثاني بأيام قليلة. ففعل عائشة رضي الله عنها دليل صريح على أن عندها أثارة علم من النبي صلى الله عليه وسلم بأن القضاء ليس على الفور، إنما هو على التراخي. طيب أخذ أخونا محمد من تونس. السلام عليكم يا أخ محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني في أخ محمد.
شيخ هل يمكن وأنا أسألك؟
تفضل اسأل.
كيف أحافظ على صلاة الفجر في جماعة؟
تمام.
وكيف أبعد عن البدع؟
وكيف
أتجنب البدع؟
حاضر.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن المحققون استدلوا بفعل عائشة، وأنا أقول المرأة المسلمة الآن ليست أدين من عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وليست أعلم من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يعني من المحال أن يكون أن تكون عائشة تفعل هذا ولا يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي زوجه، بل هي أحب وأقرب الزوجات إليه، وبالتالي فعلها من المؤكد أنه يطلع عليه عليه الصلاة والسلام، مما يعني ينبئ بأن هناك إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على صحة ما فعلته عائشة رضي الله عنها من أنها كانت تكون عليها الأيام من رمضان فلا تقضيها مثلا في شوال ولا في ذو القعدة ولا في ذو الحجة ولا حتى في شهر رجب بعد رمضان، إنما تقضيها كمان في شهر شعبان، أي قبيل رمضان الآخر بأيام قليلة. طيب أخذ أخونا مراد. أخونا مراد من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا يا أخ مراد.
مرحبا يا سيد الشيخ لباس.
الله يكرمك، تفضل.
حبيت أسأل.
تفضل.
حبيت ولكن ما أعرفش إذا كان الموضوع موضوع الحفة إيه.
لا هو الحلقة فتاوى، تفضل.
عندي زوجة.
أيوة.
أنا متزوج.
نعم.
عندي زوجة كل عام تخليني وتروح تسيبني. لجأت للعزالة مرة.
أيوة.
ورجعت للعزالة.
أيوة.
مع أنها تروح بأي سبب، تروح في زيارة وما ترجعش.
أيوة نعم.
وفي الحين زت راحت.
نعم.
هل ألجأ إلى الطلاق أم لا؟
حاضر.
مع أن السبب أمها، أمها هي السبب.
أمها هي السبب.
أمها هي السبب.
عندك أولاد يا أخ مراد؟
ما عندي، واحد ما زال ما جاش، في الطريق.
في الطريق. يجي بالسلامة إن شاء الله.
بالسلامة.
حاضر يا أخ مراد، بارك الله فيك. إذن المرأة لو كان عليها أيام من رمضان يمكن أن يكون عندها فرصة متسعة لأن تقضي على امتداد السنة قبل أن يدخل عليها رمضان الآخر، حتى لا تقع في محظور تأخير القضاء عن وقته، بمعنى أنه لو دخل عليها رمضان الثاني دون أن تقضي ما عليها من رمضان الأول السابق، فهي حينئذ تكون آثمة لأنها أخرت القضاء عن وقته، لأن عندها سنة كاملة هي زمن القضاء، فإذا قضت فيها فبها ونعمت، وإن لم تقضي فيها فهي آثمة لأنها أخرت القضاء عن وقته، وبعد رمضان الثاني تقضي ما عليها من رمضان السابق اللي هو اللي أخرت قضاءه، وتتوب إلى الله عز وجل وتندم على ما فعلت لأنها ارتكبت محظور تأخير القضاء عن وقته، والله أعلم. أم عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أبو عبد الله، أبو عبد الله تفضل.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
أنسى الله صح.
يا أهلا وسهلا تفضل.
هل النية تنقض الوضوء؟ نية النظر إلى الحرام تنقض الوضوء؟
حاضر. في سؤال تاني؟
الله يكرمك يا شيخ.
حاضر بارك الله فيك. طيب خلونا نشوف سؤال الأخ محمد من تونس، بارك الله فيك يا أخ محمد. كان يسأل يقول كيف أحافظ على صلاة الفجر في جماعة؟ صلاة الفجر هي أزمة كثير من المسلمين للأسف الشديد، وهي اختبار صعب جدا للإيمان العملي لكثير من الناس. أسأل الله أن يصلح أحوالي وأحوالهم. حتى نحافظ على صلاة الفجر لابد أولا أن يعطى البدن حقه في الراحة والنوم، ولذلك كان هدي عليه الصلاة والسلام أنه لا يسهر بعد العشاء، إنما ينام بعد العشاء عليه الصلاة والسلام. إذا صلى العشاء الآخرة أعطى بدنه حقه كاملا في الراحة والنوم، فكره السمر بعد العشاء وكره النوم قبلها عليه الصلاة والسلام، فلا ينام قبل العشاء ولا يسهر بعد العشاء، إنما ينام بعد العشاء ليعطي البدن حقه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول إن لبدنك عليك حقا. فهذه الوسيلة الأولى المعينة على القيام إلى صلاة الفجر. الوسيلة الثانية أن ينام العبد إذا اضطجع ونام وهو على نية أن يقوم لصلاة الفجر، يعني عنده الرغبة والنية والعزم الأكيد على أن يقوم إلى صلاة الفجر إن شاء الله. فهو إذا نام على هذه النية استيقظ على هذه النية، إذا نام على هذا العزم سيستيقظ إن شاء الله لصلاة الفجر. الأمر الثالث أن يلهج إلى الله عز وجل بالدعاء، اللهم أعني على ذكرك، كان هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلا بأس أن يلهج العبد بالدعاء لربه تبارك وتعالى إذا صلى صلواته جميعا، أن يعينه على عموم الذكر والعبادة بصفة عامة وعلى القيام لصلاة الفجر بصفة خاصة. الأمر الثالث أن يتخذ وسيلة للإيقاظ كهذه المنبهات التي في أجهزة التليفون المحمول أو الجوال، أو هذه المنبهات التي هي أجهزة مستقلة، الساعات المنبهة بصفة مستقلة، أو أن يتخذ أحدا ليوقظه من صديق أو قريب أو زوج أو زوجة. فإن الإنسان أحيانا قد يغلبه نومه، فإذا غلبه نومه أيقظه من وكله أن يوقظه، سواء الجهاز أو المنبه أو الصديق أو الزوجة أو الزوج أو غيرهم. كذلك من الوسائل المعينة على القيام لصلاة الفجر أن ينام على ذكر الله تبارك وتعالى، وأن يستيقظ إذا استيقظ على ذكر الله تبارك وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا كما في الحديث الصحيح أن العبد إذا نام عقد الشيطان على قافية رأسه 3 عقد وقال نم عليك ليل طويل فارقد، يعني يعقد الشيطان على رأس العبد، على قافية رأس العبد 3 عقد ويقول نم لا تستيقظ عليك ليل طويل ارقد، لأنه لا يريد أن يستيقظ على لصلاة الفجر ولا أن يستيقظ لذكر الله تبارك وتعالى. فالعبد إذا نام على الذكر فإن الشيطان لا يقربه، خاصة إذا قرأ آية الكرسي، فإنه قد ورد في الحديث أن من قرأها إذا أويت إلى مضجعك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. هذه هي الوسائل 5 المعينة على القيام لصلاة الفجر. ثم إذا استيقظ على ذكر الله تبارك وتعالى حتى يقوم نشيطا وليس كسلانا خبيثا النفس والعياذ بالله. أخونا مراد من الجزائر كان يقول بارك الله فيه أن له زوجة وهي الآن حامل، لكنها كثيرة ترك البيت على سبيل الغضب، تترك بيت زوجها إلى بيت أهلها، حتى أنه واضح أنه تفشل الحلول الودية أو الوسائل الودية إلى الدرجة أنه اضطر أن يستعين بالمحاكم الشرعية لترد إليه زوجته. وأكيد المحكمة إذا درست القضية ولم تجد سببا قويا ولا مبررا قويا لدى الزوجة لتترك بسببه البيت، معنى ذلك أنها مخطئة وأن الحق للزوج، وبالتالي صدر حكم المحكمة بضرورة أو بوجوب عودتها إلى بيت زوجها. لكنه يقول هي ما زالت على عادتها فهي تترك البيت بدون أدنى سبب. لا شك هذه الزوجة يا أخ مراد بارك الله فيك، هذه الزوجة قطعا مخطئة، لأن الزوجة الواجب عليها ألا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، هذا هو واجب على الزوجة المسلمة، حق أصيل للزوج المسلم على زوجته المسلمة، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه، وألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، فهذا هو الواجب على المرأة المسلمة. إنما بدون سبب أو حتى بسبب تترك بيت الزوجية حتى عند الطلاق، نهى الله عز وجل أن تخرج المرأة من بيت زوجها إلى بيت أهلها، بل ونهى الله عز وجل الزوج أن يخرجها يعني يطردها، قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فحتى في أيام العدة، في أيام التطليق وعدة التطليق، فلا تخرج المرأة من بيت زوجها إلى بيت أهلها لأي سبب كان إلا بإذن الزوج. فلذلك أقول يا أخ مراد أنت محق، معك حق، مهما كانت الأسباب فإن هذه الزوجة نسأل الله لنا ولها الهداية والصلاح، لا شك أنها مخطئة وتجاوزت حق الزوج وخرجت أو أكثرت من الخروج من بيته إلا بإذنه. هو يسأل الآن بعد أن استنفذ وسائل كثيرة لردها إلى البيت وإصلاحها والتوفيق بينه وبينها، يسأل هل أطلقها أم لا، ثم يذكر أمرا خطيرا يقول أمها هي السبب. ولذلك هذه فرصة أن ننبه كما ننبه كثيرا أيها الأحبة الكرام، أنه دائما في المشاكل الزوجية تدخلات الغير ما فيها خير، دائما في المشاكل الزوجية بين الزوجين تدخلات الغير ما فيها خير أبدا، لأنه المشكلة تكون بين طرفين يمكن السيطرة عليها، لكن المشكلة إذا اتسعت كثرت أطرافها واتسع نطاقها يصعب السيطرة عليها. يمكن أن نحل المشكلة لو كانت بين الزوجة وزوجته، لكن لما تدخل أمها طرف وأبوها طرف، وربما دخل أبوه طرف وأمه طرف وإخوانها أخواتها طرف وإخوانه هو وأخواته هو طرف، كثرت أطراف المشكلة، إذن يصعب السيطرة عليها. فتدخلات الغير في العادة ما فيها خير. أنا أنصح هذه الأم وأذكرها بالله عز وجل، زوج ابنتك هو ابنك، وابنتك حياتها لابد أن تستقر وأن تستقل، ما لم تستقل البنت عن تأثير أمها لن تستقر البنت في حياتها. يعني الأمهات لابد أن يدركن هذا الأمر، وأيضا الفتيات، الفتاة الذكية لابد أن تستقل عن تأثير أمها وتستغني عن تأثير أمها لتستقر في بيت زوجها وحياتها الزوجية. أما ما لم تستقل البنت عن أمها فهي قطعا لن تستقر في بيت زوجها، إذن ستكون الأم في هذه الحالة هي السبب في إقلاق بنتها في حياتها الزوجية، في اضطراب الحياة الزوجية والاستقرار لابنتها بسبب ربما تدخلاتها في بعض الأحيان، أو ربما شفقتها في غير محل الشفقة. يعني الأم أحيانا تتصور أن ابنتها مظلومة، وبالتالي تدعم البنت بكلمات تشعل نار العداوة ونار الخلاف في نفس البنت، مع أن الواجب هو غير كده تماما، العكس، أن تهدئ من روع ابنتها وأن تطيب خاطرها وأن تقول لها ما نعلم إلا أنه يحبك، وما نعلم إلا أنه رجل مؤدب ورجل فاضل، وانت يا بنتي خليك زي أمك، أمك لم تترك بيت والدك أبدا مهما كانت المشاكل، هذا بيتك وهذه مملكتك، لو كان خلاف بينك وبينه يمكن أن يحل في الليل أو يحل في النهار. إذا تدخلت الأم بهذه الصورة قطعا سينصلح حال البنت. أما إذا الأم أججت نار المشكلة في نفس البنت فإنه حينئذ ستكون النتيجة إن البنت لن يستقر لها قرار في بيت زوجها، فهذه الأم أم تدخلها لم يأتي بخير أبدا، لا لصالح ابنتها ولا لصالح زوج ابنتها. وهل يسرك أيتها الأم الكريمة أن تطلق ابنتك؟ هل يسرك هذا وهي الآن حامل؟ هل يسرك أن تلد ابنتك ويكون الطفل أو الطفلة بعيدا عن بيت والده، بعيدا عن بيت أبيه أو أبيها؟ هل هذا يسرك؟ أمال أنت زوجتها ليه؟ يعني إذا كنت تريدينها بجوارك في بيتك ولا تستطيعين الاستغناء عنها، سواء الاستغناء المعنوي الأدبي أو الاستغناء الحسي المادي أنها تخدمك وأنها مثلا تساعدك في أعمال البيت، طيب لماذا زوجتها ولماذا ابتليت هذا الرجل الكريم المسكين بهذه البنت التي لا تستقر في بيت زوجها ودائما غضبانة غضبانة غضبانة؟ أنا أقول لهذه الأم اتق الله عز وجل في نفسك أولا، واتق الله في ابنتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من خبب امرأة على زوجها، ملعون من خبب امرأة على زوجها، يعني من أفسد امرأة على زوجها. أما أنت يا أخ مراد فأنا لا أنصحك بالطلاق، إنما أنصحك بمزيد من المحاولات الودية لإصلاح ذات البين بينك وبين زوجتك وبين أهل زوجتك، فلعل هذه الوسائل الودية إن شاء الله تأتي بثمرتها. ولو ضاقت بك السبل فلنجعل أمر التحكيم الشرعي هو الخيار الأخير، ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، لكن لا تلجأ إلى الطلاق إلا يعني إذا ضاقت كل السبل ورفضت البنت وأمها رفضا قاطعا العودة إلى حياتك الزوجية، حينئذ لن يكون أمامك أيها الرجل المسكين الكريم إلا أن تلجأ إلى هذا الأمر الطلاق، لأنه سيكون نهاية لفصل طويل جدا 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 من المشاكل. لكن لا أنصحك أبدا الآن بالطلاق، إنما أنصحك باستهلاك مزيد من الوسائل الودية. ولو فتحت خط اتصال بينك وبين زوجتك عبر الهاتف ربما تكون لكلماتك أنت تأثير عليها أكثر من كلمات المتدخلين بينكما بالخير من الجيران أو الأهل، فإن هذا يكون أثره أحسن وأجمل. وأسأل الله عز وجل أن يصلح بيوتنا وأن يصلح أزواجنا وأن يصلح زوجاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضا معنا سؤال متبقي معنا من الرسائل، تقول أو يقول السائل أو السائلة: إذا لم يكن هناك تأكد من الرضاعة ولا من وقت الرضاعة، إنما هو كلام رددته النساء، فهل هذا الكلام يثبت به الحرام؟ يعني لعل المراد هل هذا الكلام يثبت به التحريم؟ أمر الرضاعة أيها الأحبة الكرام أمر في غاية الخطورة، وكثير من البيوت تغفل عن خطورة هذا الأمر، خاصة في البيوت التي تكون فيها الخلطة الحياة المختلطة، فإن هذه المرأة ترضع ابنة هذه المرأة، والمرأة الثالثة ترضع ابن المرأة الأولى، وتنتشر الرضاعة في البيت، ونحن نعلم أن الرضاعة تنشر الحرمة، الرضاعة تنشر التحريم. هو السؤال إنه ما فيش يقين بالرضاعة ولا بعدد الرضعات ولا بوقت الرضعات، لأن احنا لابد أن تثبت الرضاعة بيقين، وأن يثبت العدد بيقين، وأن يثبت توقيت الرضاعة بيقين، أو ربما يقال أنها أرضعت وربما لا يثبت العدد بيقين، وربما لا نعرف التوقيت بالضبط الذي تمت فيه الرضاعة، لأنه العدد المحرم من الرضعات عند جمهور أهل العلم هو 5 رضعات، كما ورد هذا في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها. ويشترط أن تكون الرضاعة في العامين الأولين يعني في فترة الرضاعة الأولى، فإن هذه الفترة هي فترة الرضاعة الشرعية. أما لو كانت الرضاعة في العام الثالث ولا في الرابع ولا في الخامس فإن هذه الرضاعة لا يثبت بها التحريم مهما بلغت عدد الرضعة. السؤال هنا أن الرضاعة غير متأكد منها، نقول إذا ثبتت الرضاعة بيقين فقد ثبتت الحرمة كما هو معلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. طيب إحنا يا مولانا ما عرفناش عدد الرضعات، عرفنا أن في رضاعة متيقن منها وأنها في العامين الأولين من عمر الطفل، ولكننا لم نعرف كم مرة أرضعت هذه الأم. أقول إذا عرفنا كم مرة، يعني لو أنها أرضعت مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة أو أربع رضعات، وعلمنا هذا بيقين هي أرضعت أربع رضعات، نقول المرة والمرتين والثلاثة والأربعة لا يثبت بها التحريم، إنما لو أرضعت خمس رضعات فإنه يثبت بها التحريم. قال عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، إنما المحرم عند الجمهور هو خمس رضعات كما هو مذكور في حديث عائشة. طيب افترض جدلا أنها أرضعت لكن لم نعرف هي مرة ولا مرتين ولا خمسة ولا أكثر ولا أقل، يثبت التحريم؟ نعم إذا ثبتت الرضاعة بيقين وجهلنا العدد أقل من خمسة أو خمسة فأكثر فإن التحريم أيضا يثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين جاءه الرجل فقال يا رسول الله إن امرأة عجوز زعمت أنها أرضعتني وهذه اللي هي زوجته، فقال عليه الصلاة والسلام فارقها، ولم يسأله النبي عن كم عدد الرضعات، إنما بنى حكم التحريم، بنى النبي حكم التحريم على الرضاعة اليقينية، ولم يسأله هي رضعة ولا رضعتين ولا أكثر ولا أقل. فإذا ثبتت الرضاعة بيقين وجهلنا العدد تماما يثبت التحريم، وإذا ثبتت الرضاعة بيقين وعلمنا العدد بيقين فالمحرم خمسة فصاعدا، أما ما دون الخمسة لا يحرم. بقيت مسألة وهي محل السؤال، لم نتأكد من الرضاعة ولم نعرف كم عدد الرضعات لكنه خبر تداولته النسوة، فهل يثبت بذلك التحريم؟ نقول الأولى في هذه الحالة الترك، الأولى في هذه الحالة ألا يتزوج هذا الشاب من هذه البنت التي هناك شبهة رضاعة فيما بينهما، الأولى ألا يتم هذا النكاح. لماذا؟ لأن الأصل في الفروج التحريم إلا ما ورد الدليل بيقين بحله، فما دام لم الأمر وقع في محل الاشتباه احنا عايزين دليل متيقن منه على الحل، إذا لم يكن هناك دليل متيقن منه على الحل إنما هناك شبهة فإننا لابد أن نعمل ألف اعتبار لهذه الشبهة. ليه؟ لأن الأصل في الفروج ألا يثبت حلها إلا بدليل متيقن، فإن لم يكن دليل متيقن على الحل اعتبرنا بهذه الشبهة التي وردت على ألسنة بعض النساء. هذه واحدة. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإذا تردد الكلام هناك رضاعة لا ما فيش رضاعة فإننا ندع ما يريبنا إلى ما لا يريبنا، خلاص نبعد عن هذا الأمر كلية. ثالثا لقول عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. إذن قول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقول عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذان الحديثان يجعلنا نقول بأننا إذا تردد الكلام ولم يصل إلى درجة اليقين فإننا نعمل اعتبارا لهذا الكلام ويكون الأمر محل الشبهة، فنبتعد عن هذا النكاح بسبب هذه الرضاعة المزعومة. كذلك لقول عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي قال امرأة عجوز زعمت أنها أرضعتني وفلانا، قال عليه الصلاة والسلام فارقها. فقال الرجل يا رسول الله إنها امرأة عجوز، فقال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، أي كيف تبقى معها في حياة زوجية بعد أن قيل من هذه المرأة ما قيل. وتأملوا قوله قيل، فهذا يدل على أن مجرد الكلام إذا صار حول أمر الرضاعة علينا أن نبتعد فورا من باب المحافظة على الأعراض والمحافظة على عدم الوقوع في المحرمات. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. معنا أخونا أبو عبد الله من تونس كان يقول، نعم كان يسأل، هل نية النظر إلى الحرام تنقض الوضوء؟ يعني هل إذا نوى العبد أو عزم العبد النظر إلى المحرمات والعورات والأعراض هل هذا ينقض الوضوء؟ طبعا هذا لا ينقض الوضوء الحسي، إنما هي معصية يرتكب العبد بها وزرا وإثما وتنقص من أجر العبد على القربة والطاعة. ولذلك على العبد أن يتجنب هذا سواء كان في الوضوء بعد الوضوء أو كان هذا في الصيام. فالنظر إلى المحرمات حرام، لكنه هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. هل النظر إلى المحرمات ينقض الصوم أو يبطل الصوم؟ الصحيح لا يبطل الصوم، لكنه يرتكب العبد به إثما ويرتكب العبد به وزرا وينتقص من أجر العبد على الطاعة، سواء كان هذه الطاعة هي الصلاة أو كان هذه الطاعة هي الصيام أو كانت هذه الطاعة هي الوضوء. الله تبارك وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالأصل أن الصلاة تهذب نفوسنا وتهذب جوارحنا، فإذا تجرأت جارحة من جوارح العبد على انتهاك محرمات الله عز وجل أو محارم الله عز وجل فالعبد يكون بذلك آثما. لكن هل تبطل صلاته؟ لا تبطل. هل يبطل صومه؟ لا يبطل. هل ينتقد وضوءه؟ لا ينتقد، لأن نواقض الوضوء معروفة كما ذكرها الفقهاء والأئمة عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. والله عز وجل أعلى وأعلم. أيضا معنا سؤال عبر المتبقي معنا من الرسائل، يسأل يقول كانت امرأتي حاملا أثناء رمضان الماضي وأفطرت عدة أيام بسبب الحمل، ثم ولدت بعد رمضان وصارت مرضعا طوال العام وهي لم تتمكن من الصوم للأيام التي عليها حتى الآن، فماذا تفعل؟ هذه الأيام مناسبة لهذه الأسئلة التي تختص بها النساء في أمر قضاء ما عليها من رمضان، كما كان معنا السؤال منذ قليل. المرأة الحامل والمرأة المرضع لها رخصة في رمضان، وقد ورد في هذه المسألة 5 أقوال عند أهل العلم. الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة عليهما رحمة الله رخص لها في الفطر للحامل والمرضع. طيب تعمل إيه بعد رمضان؟ قال الإمام أحمد وأبو حنيفة ليس عليها بعد رمضان إلا القضاء. طب دليلهم إيه؟ دليل الإمام أحمد وأبو حنيفة دليلهم أنهم قاسوا المرأة الحاملة والمرضع على المريض. قال الله عز وجل فمن كان مريضا أو على سفر يعمل إيه؟ قال فعدة من أيام أخر، فرخصوا لها في الفطر وألزموها بالقضاء بعد رمضان. ده مذهب الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة عليهما رحمة الله. أما الإمام مالك رحمه الله ففرق بين المرأة الحامل وبين المرأة المرضع، فرخص للحامل والمرضع في الفطر، لكنه ألزم الحامل بالقضاء وألزم المرأة المرضعة بالقضاء والإطعام. الحامل عند مالك تقضي ما عليها بعد رمضان، إنما المرضع التي أفطرت بسبب الرضاعة في رمضان ألزمها الإمام مالك بالقضاء والإطعام بعد رمضان. المذهب الثالث مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، رخص للحامل والمرضع أن تفطر في رمضان، لكنهما بعد رمضان عند الإمام الشافعي إذا أفطرت الحامل أو المرضع في رمضان وهي تخشى على نفسها فقط فليس عليها بعد رمضان إلا القضاء. أما إذا أفطرت في رمضان الحامل والمرضع وهي تخشى على الرضيع أو على الجنين أو تخشى على نفسها مع الرضيع والجنين، فإن الشافعي عليه رحمة الله ألزمها بالقضاء والإطعام بعد رمضان كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك مع المرأة المرضع. المذهب الرابع ما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما من الصحابة الكرام عليهم جميعا رضوان الله تعالى، فقد رخص للمرأة الحامل والمرضع في رمضان أن تفطر وألزماها بعد رمضان بالإطعام فقط وليس بالقضاء، ولا بالقضاء والإطعام، إنما الإطعام فقط. هذا مذهب عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. المذهب الخامس والأخير أراح الدنيا بما فيها، وهو مذهب الإمام ابن حزم عليه رحمة الله، فإنه رخص للمرأة الحامل والمرضع أن تفطر في رمضان ولم يلزمها بعد رمضان بأي شيء، لا بقضاء ولا بإطعام ولا بشيء من هذا. والإمام ابن حزم عليه رحمة الله فهم من حديث أنس إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم عن الحبل والمرضع بأن قوله والصوم عن الحبل والمرضع جملة مستأنفة جديدة، فيكون معنى الحديث عنده إن الله وضع الصوم عن الحبل والمرضع، فإذا كان وضع الصوم وهو أصيل فمن باب أولى أن يضع الصوم أن يضع البديل عن الصوم وهو القضاء أو الإطعام. والجمهور فهم الحديث على غير ما ذهب إليه الإمام ابن حزم عليه رحمة الله، فإن قوله والصوم عن الحبل والمرضع جملة معطوفة على ما قبلها، إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم عن الحبل والمرضع، فالوضع وضع الأداء وليس وضع القضاء أو البدل. إنما الإمام ابن حزم فهم أن هذا الوضع وضع مطلق للقضاء والأداء، للأداء والقضاء معا. الصحيح من هذه المذاهب الخمسة أيها الأحبة الكرام، يعني أفضل الأقوال المعتبرة من هذه المذاهب الخمسة هو ما ذهب إليه أحمد وأبو حنيفة بقولهما بوجوب القضاء، وما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر بقولهما بوجوب الإطعام وليس القضاء، مع أن القولين يعني ليس متفقان، فهؤلاء أوجب القضاء وابن عباس وابن عمر أوجب الإطعام. أنا أقول أيها الأحبة الكرام الأجمل أن نقول أن الحامل والمرضع إذا أفطرت في رمضان فمعها الرخصة، ثم إذا كان بعد رمضان وتمكنت من القضاء ولو كان متفرقا على امتداد السنة كلها، يعني إن شاء الله تقضي كل أسبوع يوم، يعني لو أفطرت 10 أيام أمامها 10 أشهر، أمامها 11 شهر كاملة، يمكن أن تقضي فيه 11 شهر، يعني 44 أسبوع. فلو أنها أفطرت من رمضان 44 يوم، مش 30 يوم، 44 يوم، أمامها 44 أسبوع يمكن أن تقضي، أمامها 50 أسبوع 46 أسبوع 48 أسبوع، يعني ما أسابيع طويلة جدا على امتداد السنة يمكن أن تقضي ولو كل يوم ولو كل أسبوع يوم واحد فقط. فإذا تمكنت الحامل أو المرضع من قضاء ما عليها بعد رمضان ولو كان متفرقا فإن هذا أفضل وأحسن، لأن الله عز وجل يقول كما هو في كتاب الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. أما إذا لم تتمكن المرأة الحامل والمرضع من أن تقضي ما عليها بعد رمضان لتتابع العذر، لما كانت حاملا صارت بعد رمضان مرضعا، لما كانت مرضعة في رمضان صارت بعد رمضان على امتداد السنة حاملا، فإذا تتابع معها العذر ولم تتمكن من القضاء لا مجتمعا ولا متفرقا فإن عليها حينئذ الإطعام، لأنها أشبه بالذين يطيقونه. فالله تبارك وتعالى يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإذا تمكنت من القضاء فبها ونعمت، وإذا عجزت عن القضاء فليس بديلا في كتاب الله عن القضاء إلا الإطعام، فحينئذ تطعم عن كل يوم مسكينا. قال الإمام أبو حنيفة: عن كل يوم، قال الجمهور: عن كل يوم ربع الصاع من الطعام عن كل يوم، وقال الإمام أبو حنيفة: نصف الصاع عن كل يوم أو عن كل مسكين. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا بقي معنا سؤال عبر الرسائل، يقول: إمام صلى الصلاة لكنه قام للركعة الخامسة، فانقسم المأمومون إلى قسمين: قسم تابع الإمام وقسم ترك الإمام، فأيهما صحيح؟ الإمام في الصلاة سواء يصلي الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، أو يصلي المغرب، أو يصلي الصبح، قام لركعة زائدة سواء كانت رابعة في المغرب أو خامسة في الظهر أو العصر أو العشاء أو ثالثة في صلاة الصبح، قام الإمام ليأتي بركعة زائدة، فماذا يفعل المأمومون حينئذ؟ طبعا الإمام فعل هذا ناسيا غافلا، هو لا يفعل هذا عامدا. إذا ذكره المأمومون وسبحوا له سبحان الله وفهم التسبيح ورجع عن الركعة الزائدة لينهي صلاته ولم يستمر ويواصل في الركعة الزائدة، فهو قد صوب خطأه، فالصلاة صحيحة له ولمن خلفه، وعليه أن يسجد للسهو. أما إذا ذكره المأمومون فلم يتذكر، وبنى الإمام على فكره هو وعلى ذاكرته هو، فصلاته صحيحة وإن صلى 50 ركعة. ليه؟ لأنه غافل ناسي، والله تبارك وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذو اليدين صلى الصلاة ركعتين وهو ناس عليه الصلاة والسلام، وكانت رباعية فصلاها ركعتين فقط. فيمكن للعبد الإمام أن ينسى فيصلي الصلاة ناقصة، ويمكنه أن ينسى وأن يلغى وأن يلهى فيصلي الصلاة زائدة. فإذا ذكر ولم يتذكر لكونه يبني على فكره وذكره فإن صلاته صحيح. أما المشكلة في صلاة المأمومين، فالمأموم الذي خلفه لا يخرج عن حالة من اثنتين: إما أن يكون ناسيا كالإمام ويقوم ويأتي معه بالركعة الزائدة، فهذا حكم صلاته كحكم صلاة الإمام صحيحة. ليه؟ لأنه ناس هو الآخر وانشغل بالائتمام بإمامه ظنا منه أن إمامه على صواب، ف فهذا أيضا صلاته صحيحة ولا خلاف في ذلك. بقي النوع الثاني من المأمومين، وهو المأموم الذي يصلي الصلاة وهو يعلم أن الإمام الآن في ركعة زائدة، يعني مأموم ذاكر وليس ناس، يدرك أن الإمام الآن يصلي ركعة زائدة، فماذا عليه؟ الذي عليه ألا يشارك الإمام في الركعة الزائدة، لأنه لو شارك الإمام وصلى معه الركعة الزائدة فإن صلاته حينئذ ستكون باطلة، لأن الله عز وجل افترض الصلاة أربعا وهو جعلها خمسا مع الذكر والعلم، أو افترض الله الصلاة ثلاثا في المغرب وهو جعلها أربعا مع العلم والذكر، أو أنها افترضها سنتين وهو جعلها ثلاثا كما في صلاة الصبح، لكنه عالم ومتذكر. فإذا كان عالما متذكرا أن الإمام الآن في ركعة زائدة فإن المأموم لا يتابعه وهو متذكر، لأنه لو تابعه ستبطل صلاته. طيب ماذا يفعل المأموم وهو متذكر أن إمامه يصلي ركعة زائدة؟ هو مخير بين أمرين، إما أن يبقى جالسا حتى يفرغ الإمام من الركعة الزائدة ويجلس الإمام للتشهد فيتشهد المأموم مع إمامه ويسلم معه، وإما أن يفارق المأموم إمامه حالا، بمعنى المأموم المتذكر يترك إمامه يصلي ما شاء ويتشهد هو ويسلم من صلاته، وفي الحالتين ستكون صلاته صحيحة صحيحة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا بقي معنا سؤال عبر الرسائل يقول فيه السائل الكريم: قلت لامرأتي وأنا مغضب علي الطلاق من بايت في البيت، وللأسف الشديد ضغط علي الأهل فبت هذه الليلة في البيت، فماذا أفعل؟ مشكلة كسر ترداد يمين الطلاق على ألسنة الأزواج صارت مشكلة المشاكل. كثير من الأزواج إلا من رحم الله عز وجل يقول دائما علي الطلاق من بايت، علي الطلاق ما هي رايحة عند أهلها، علي الطلاق الولد ما هو رايح المدرسة، علي الطلاق ما هي مش عارف أكل إيه أو شرب إيه. كثرة يمين الطلاق أصبحت الآن عادة سيئة ومفسدة خطيرة على ألسنة كثير من الأزواج إلا من رحم الله تبارك وتعالى. أولا، قول الرجل علي الطلاق حلف بغير الله تبارك وتعالى، لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا لا يجوز أن يحلف الرجل بهذه الصيغة علي الطلاق، لأنها حلف بغير الله عز وجل. ثانيا، هو يقول وأنا غضبان. كثير من الأزواج يجهل مسألة الغضب المعتبر الذي لا يقع به الطلاق والغضب العادي المعروف الذي يقع به الطلاق، لأن عندنا حالتين في الغضب: إن كان الغضب غضبا شديدا يخرج العبد عن حد الاعتدال والوعي فلا يعي العبد ما يقول، ففي هذه الحالة سيكون هذا الغضب لا يعتد فيه بالطلاق. إنما إذا كان الغضب غضبا عاديا هو عرف الطلاق، لأنه لا يعقل أن يكون الحالة مستقرة بين الزوج والزوجة وهم في وقت طيب وفي مرح وسعادة ويقول لها على الطلاق من تبيت فيه، أو يقول لها أنت طالق. إذن الغضب اللي يخرج عن حد الوعي والاعتدال فلا يدري ما يقول، هذا لا يقع فيه الطلاق. إنما إذا كان غضبا عاديا فهذا عرف الطلاق، حينئذ سيقع الطلاق إذا كان الغضب عاديا وكان الزوج يدري اللفظ الذي يقوله، بدليل أنه اختار الطلاق ولم يختار لفظا آخر ليحلف به أثناء غضبه. هذه هي الثانية. الأمر الثالث أيها الأحبة الكرام، إن قول الرجل علي الطلاق ليس من ألفاظ التطليق الصريحة، لأن احنا عندنا الطلاق باللفظ نوعين، إما أن يكون الطلاق بلفظ صريح كان يقول لها أنت طالق، أو كان يقول لها بلفظ صريح لكنه معلق على شرط، لو فعلت الشيء الفلاني تكوني طالقا. هذا هو اللفظ الأول يسمى باللفظ الصريح، وهذه الحالة لا يفتقر هذا اللفظ فيها إلى نية، يعني لا يحتاج اللفظ الصريح إلى نية. إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق فقد وقع الطلاق، سواء كانت نيته كما يقولون ليست نيتي الطلاق أو نيته الطلاق، لأنه في اللفظ الصريح لا يحتاج فيه العبد إلى نية. وهذا هو مذهب جمهور الأئمة الأربعة عليهم جميعا رحمة الله عز وجل. أما إذا كان اللفظ الثاني وهو لفظ الكناية وهو المسؤول عنه في السؤال علي الطلاق، فهذا اللفظ ليس صريحا في التطليق، إنما يسمى من كنايات ألفاظ الطلاق، والكناية الفيصل فيها إنما هي النية. فلو سألنا هذا الرجل ما نيتك في قولك علي الطلاق ما انت بايت، فقال نيتي لو بت في البيت تكون امرأتي طالقا وقد بات في البيت، نقول الآن يقع الطلاق، لأن الطلاق وإن كان بلفظ كناية لكن دعمته النية. أما إذا قال لم يكن في نيتي ولا في خاطر الطلاق، إنما حلفت على نفسي لألزم نفسي بعدم المبيت في البيت، فإنه حينئذ لا يقع به الطلاق، إنما ستكون يمينا تقبل التكفير، فنقول له عليك التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح، لأنك لما أردت الحلف لم تحلف بالله، إنما حلفت بغير الله عز وجل، والحلف بغير الله كبيرة من الكبائر تستوجب التوبة. الأمر الثاني عليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، سعدت بلقائي بحضراتكم، وسعدت أيضا باتصالاتكم وأسئلتكم عبر الهاتف. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتكم أجمعين، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب، لكم مني أطيب تحية، والشكر موصول لفريق العمل ولمخرج هذا اللقاء محمد علي ماهر. أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتهم أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.